القصة التي وردت ورواها أبو نعيم بأنه الولي لا تستقي. لماذا؟ لأنها أولا لم يرد بأنه ما دخل على من؟ على مروان. فانظروا الآن ماذا سيظهر لك بذكر ما ذكره إسماعيل. قال:
ومروان لما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية.
مروان كان أميرا على المدينة في خلافة من؟ في خلافة معاوية. انظر ماذا لم يجب. قال:
ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عثمان.
الوليد لم يكن بالمدينة، هذا الذي مر. ما قال هو الوليد بن عقبة؟ قال الوليد بن عقبة لم يكن بالمدينة. وقصة هذا الشاب أنه اختصم إلى من؟ إلى مروان، ومروان في المدينة. إذن كانت القصة والاختصام إلى مروان لما كان في المدينة، والوليد لم يكن في المدينة، فلا يصلح أن يقال بأنه الوليد. لماذا؟ لأن الوليد لم يكن في المدينة في ذلك الوقت، فكيف نفسر هذا الشاب بأنه الوليد؟ أليس كذلك؟ قال:
لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكن حتى مات في خلافة معاوية.
في خلافة معاوية، ومعاوية في خلافته كان مروان على المدينة، فكيف يفسر بأن الوليد هو الذي مر؟ لا يصح. أليس كذلك؟ قال:
ولم يذكر شيئا من الحروب التي كانت بين علي ومن خالفه.
وما شارك في هذه الحروب التي دارت بين أولئك الأتقياء رضي الله عنه.
وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابا، بل كان في عشر الخمسين
في عمر.
وإذا فلم يكن الوليد يومئذ شابا، بل كان في عمر الخمسين، فلعله كان في
نعم. يقول: وأيضا مما يدلك على أنه ليس هو الوليد أن الرواية التي معنا فأراد شاب، أليس كذلك؟ قال: والوليد لم يكن شاب بل كان كبير، أليس كذلك؟ قال: كان في عمر الخمسين. فكيف يقال شاب وهو ما شاء الله في عمر الخمسين؟ لا شك أن هذا لا يستقيم مع هذه الرواية، ويشكك بأنه أن يكون هو الوليد. قال:
فلعله كان فيه، فأقبل ابن الوليد ابن عقبة فيتجه.
نعم، يقول: فلعله أن كلمة ابن سقطت، يعني لعله أن يكون، فكان ابن للوليد ابن عقبة مرة، فكلمة ابن سقطت. قال: فإن كانت ابن موجودة فيتجه، لأنه يكون ابن للوليد وليس هو الوليد. وضح لكم؟ فيقول: لعله أن يكون في ذلك الأثر الذي ساقه، وبينت لكم ضعفه، ضعف إسناده، قال: لعله أن يكون هناك كلمة ابن لهذا الوليد، ابن الوليد، فسقطت، فجاءت الرواية الوليد. قال: إن كان ابن الوليد صار الأثر والتفسير صحيح. قال:
وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن
باقبل وروى نعم
وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: إذ جاء شاب ولم يسمه أيضا.
نعم، يقول: إذ جاء شاب ولم يسمه أيضا، ما سماه. انظر هنا في هذه الرواية، أقول: رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 11 برقم 31 و300 وألفين، وإسناده صحيح. داود بن قيس قال عنه في التقريب رقم 13 و800 وألف: ثقة فاضل من الخامسة. وانظر تهذيب التهذيب رقم 87 و800 وألف. وأما زيد ابن أسلم قال عنه في التقريب برقم 23 و100 وألفين: ثقة عالم وكان يرسل، ثقة عالم وكان يرسل، من الثالثة، يعني من الطبقة الثالثة. وانظر تهذيب التهذيب رقم 6200 و2000. وعبد الرحمن ابن أبي سعيد قال عنه في التقريب رقم 88 و800 و3000، ثقة من الثالثة. وانظر تهذيب التهذيب رقم 12 و4000. إذن هذا الأثر إسناده صحيح، هذا الأثر إسناده صحيح. قال
وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه فذهب ذو قرابة قرابة لمروان.
نعم، قال فذهب ذو قرابة لمروان. إذن توجد بينه قرابة لمن؟ لمروان. وهناك قال إذ جاء شاب، والتي قبلها من أبي من بني أبي معيط. قال
ومن طريق بالعلاء عن أبي سعيد فقال فيه مر رجل بين يديه من بني مروان.
مر رجل من بين يديه من بني مروان. قال
وللنسائي
قال من وجه آخر فمر ابن لمروان، فمر ابن لمروان. قل رواه النسائي في سننه المجتبى في كتاب القسامة باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. وهذا الأثر تجدونه في صحيح النسائي رقم 18 و500 و4000. قال عنه صحيح، قال الشيخ هناك رحمه الله صحيح. نعم.
وللنسائي من وجه آخر فمر لمروان وسماه عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى داود بن مروان، ولفظه أراد داود بن مروان.
انتبه الآن، سمى عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى داود بن مروان. انتبه، داود بن مروان لفظه. قال
ولفظه أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد ومروان يومئذ أمير بالمدينة.
أراد داود بن مروان أن يمر من بين يدي من؟ أبي سعيد. إذن هذا داود بن لمن؟ لمروان. لكن هل يستقيم هذا؟ هذا سيأتي بيانه. قال
فذكر الحديث.
قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 12 برقم 34 و300 و2000 عن ابن جريج قال سمعت سليمان ابن موسى يحدث عن عطاء قال أراد داود ابن مروان فذكره، يعني ذكر هذا الحديث. قلت وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد حسن لأجل سليمان بن موسى، فإنه صدوق حسن الحديث إن شاء الله، لأنه مختلف فيه، فإنه صدوق حسن الحديث إن شاء الله. انظر تحرير تقريب التهذيب رقم 16 و600 و2000، فإنه حسن الحديث، صدوق حسن الحديث، خلافا لمن قال بضعفه، فإنه لو نظرنا إلى من وثق وإلى من تكلم فإن الكلام الذي فيه لا ينزل به عن درجة الحسن، لا ينزل به عن درجة الحسن. هذا
وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان.
نعم، ابن الجوزي رحمه الله جزم بأن هذا المبهم هو من؟ هو داود، لكن أيضا يبقى الإشكال. ما هو الإشكال؟ قال
وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي معاذ،
الحديث الذي معنا في الصحيح أنه من ماذا؟ من بني أبي معاذ، ومروان ليس منه، أليس كذلك؟ ولهذا قال
وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي معاذ وليس مروان من بنيه.
نعم، ليس من بني أبي معاذ. قال
بل أبو معاذ بن عم والد مروان،
هو ابن عم له، ابن عم له وليس هو منه. قال
لأنه أبو معاذ بن أبي عمرو بن أمية ووالد مروان والحكم بن أبي العاص بن أمية.
انتبه، والد مروان هو الحكم، وهناك قال وأبو معاذ ابن عم والد من؟ مروان. قال لأنه أبو معاذ ابن أبي عمرو ابن أمية. انتبه إلى الاسم، أبو معاذ من هو؟ ابن عمرو ابن أمية. ومروان هذا قال ووالد مروان من هو؟ مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. هناك يلتقون، أليس كذلك؟ هناك يلتقون في أمية، إذن ليس هو من أبي معاذ، أليس كذلك؟ ليس منه. إذن كيف؟ أيضا مما يؤيد ذلك ذكر الأم، قال قد يكون من جهة الأم، فقال
وليست أم داود،
وليست أم داود، داود من؟ داود ابن مروان. هل أمه أيضا قد يكون من جهة الأم؟ يعني قد يقول قال لا، شاب من بني أبي معيط من جهة أمه، هذا الذي نريد أو يريد المتكلم. فقال أيضا سأغلق عليك الباب، هذا لا يصلح. لماذا؟ لو أردت أنه داود هو ابن مروان، قال لأن وليست أم داود يعني ابن مروان ولا أم مروان، يعني لو قلت هي زوجة مروان أو هي أم مروان، إن كانت زوجة مروان ستكون أم لداود، وإن كانت أم لمروان ستكون جدة لمن؟ لداود من جهة أبيه، أليس كذلك؟ فيقول لا هذه ولا هذه حتى نخرجها. قال
وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبيه،
ولا أيضا أم الحكم. قد يقول قال أيضا هي أم من؟ أم لجد داود. من هو؟ الحكم، أليس كذلك؟ يعني أم أبي مروان الذي هو الحكم. فقال أيضا من هذه الجهة لا تصلح. قال
فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معاذ من جهة الرضاعة،
فيقول الحافظ فيحتمل أننا إذا قلنا بأن المراد به داود حتى نوجه الرواية فماذا نقول؟ نقول بأنه نسب إليهم شاب من جهة الرضاعة فقط، واضح؟ قال
أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان كان أخا للوليد بن عقبة،
أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان كان أخا، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أخا لمن؟ للوليد بن عقبة ابن أبي معاذ لأمه، فمن هذه الجهة قد يكون نسب. قال
لأمي فنسب داود إليه مجازا فيه البعد،
يقول أيضا وهذا فيه بعد أنه بعيد جدا لم يكن هناك رابط قريب. قال
والأقرب أن تكون الواقعة تعددا لأبي سعيد مع غير واحد،
هذا هو الأولى في توجيه هذه الروايات، إذا ما استطعنا الجمع وكان الجمع فيه تعثر وبعد فلا شك أن القصة قد تعددت إذا صحت الأسانيد، واضح؟ وبينا لكم أسانيد هذه الآثار، فيقول القصة تعددت ولا مانع إذا لم نستطع الجمع. قال
ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي سعيد في هذه القصة، فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه.
انظر الآن من؟ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ليس داود، واضح؟ يقول أيضا الآن معنا عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أراد أن يمر بين يدي الحديث.
وعبد الرحمن أخذ فيما له من أبي معاذ نسبة والله أعلم.
نعم، أما هذا الأثر فهو أقول رواه ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد الأول في صفحة 53 و200 برقم 13900 و2000 وبتحقيق الأعظم برقم 85 و800 و200 أو 2000. الآن ننظر في الإسناد. قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن ابن سيرين عن ابن سيرين قال كان أبو سعيد كان أبو سعيد قائما يصلي إلى آخره، يعني فذكر ما ذكره الحافظ هنا، فأراد عبد الرحمن ابن الحائل إلى آخره. واضح؟ قلت هذا إسناد صحيح، أو هذا الأثر إسناده صحيح. أبو معاوية هو محمد ابن خازم، محمد ابن خازم قال في التقريب، قال عنه في التقريب برقم 59 و805 آلاف ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد يهم في حديث غيره من كبار التاسعة. وعاصم هو عاصم ابن سليمان الأحول، قال عنه في التقريب رقم 71 و3000 ثقة من الرابعة. وانظر تهذيب الكمال رقم 83000. ومحمد بن سيرين قال عنه في التقريب رقم 66 و900 و5000 ثقة ثبت عابد كبير القدر، ثقة ثبت عابد كبير القدر إلى قوله من الثالثة، يعني هو من الطبقة الثالثة. إذن هذا الحديث إسناده صحيح كما هو واضح بين، أليس كذلك؟ قال
قوله فلم يجد مساغا بالغين المعجمة أي ممرا.
نعم، فلم يجد مساغا ممرا، ولهذا يقال ساغت هذه اللقمة يعني مرت، أليس كذلك؟ يعني ما وجد ممرا يمر من خلاله. قال
وقوله فنال من أبي سعيد أي أصاب من عرضه بالشتم.
نعم، فنال من أبي سعيد رضي الله عنه، يعني أخذ يشتم ويسب، من يسب؟ أبا سعيد، أليس كذلك؟ فأبو سعيد رضي الله عنه كان أحكم وأعلم في بيان هذه السنة. قال
قوله فقال ما لك ولابن أخيك،
قال فما لك ولابن أخيك، من القائل؟ مروان. قال له فما لك ولابن أخيك، يعني هذا الشاب، ما لك يا أبا سعيد ولابن أخيك هذا؟ قال
أطلق الأخوة باعتبار الإيمان،
أطلق الأخوة باعتبار الإيمان، ولا يريد أخوة النسب، لا يريد أخوة الإيمان. قال
وهذا يؤيد أن المار غير الوليد،
هذا يؤيد أن في هذه الرواية المار غير الولي. لماذا؟ قال
لأن أباه عقبة قتل كافرا.
نعم، لأن أباه عقبة قتل كافرا. كيف يصلح أن يكون أخوة الإيمان يقول له ما لك ولابن أخيك وأبوه مات كافر؟ لا يصلح، أليس كذلك؟ قال
واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره.
نعم، يقول واستدل بهذا الإمام الرافعي رحمه الله بأنه يجوز الدفع ولو لم يكن هناك مسلك يقال المسلك، لأنه في الرواية وفي القصة أراد أن يمر، لا يوجد هناك مسلك، وإذا لو كان هناك مسلك لمر منه، فأبى أن لا يمر فدفعه، إذا قال يجوز الدفع حتى لو لم يكن إلا هذا الممر. قال
خلافا لإمام الحرمين ولابن الربع فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى.
نعم، هناك إن شاء الله يأتي الكلام على هذا المبحث. جملة؟ أي جملة؟ لا الكرامة لأن فيها بحث. نعم، أي حديث؟ لا، هم يقولون لأن هذا الحديث لم يرد فيه ذكر الستار. حديث الباب، بحث في حديث الباب. أبو سعيد هنا كان يصلي إلى سترة، اقرأ الحديث. نعم، هذا في سترة. نعم،
مثلا
مقيد
هذا
الامتناع
من عام مطلق.
اي لا شك
هذا مقيد له بمن كان عنده.
وماذا تفعل في حديث النهي عن المرور الذي سياتي؟
ليس المرور اقصد الدفع.
اذا كيف سيمر؟
يعني المرور لو حديث اقل من
القلب. اذا اذا اراد ان يمر ومن غير ستره تدفعه؟
لا يستوى ان يدفعه.
لماذا؟
هذا الحديث.
اي حديث؟
الذي معنا لا اقصد عدم، يعني عدم عدم جواز المرور في سفرة مستمرة، لكن عدم جواز الدفع وعدم الدفع نقصد، يعني هذا في الدفع وعدم يجوز له أن يدفعه أو لا يجوز. إذا لم يعني الحديث بمعنى الباب، إذا كان معه سترة فيجوز أن يدفعه، إذا لم يكن معه سترة لا يجوز أن يدفعه. يعني نقول التقييد في
الدفع. أنت تريد أن تقيد الحديث المطلق
بالمقايضة ليس مسألة الدفع فقط، ليس مسألة المرور.
اقرأ الحديث، لفظ الحديث هذا
المعنى؟
أي
قال إذا صلح من أشياء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاطع فإنه شيطان.
طيب،
الدفع وسقط الشيطان فيجتاز عن المرور العادي.
طيب، هذا الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، هل هذا قيد احترازي أو قيد فكري؟ قيد احترازي، يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قيد يحترز به عما عداه. والقيد ذكري إنما ذكره لأن الغالب هو أن الناس يصلي لا سترة، هذا هو المعهود عند السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فهذا قد بان له مكان المرور فامنعه، ولا يعني بأنه إذا لم يصلي إلى سترة اتركه يمر، لأن العلة واحدة، وهي فإن هذا المار شيطان، العلة مختلفة، والشيطان لا يجوز لك أن تتركه يمر سواء صليت إلى سترة أو إلى غير سترة. هل يجوز لك أن تمر أن تترك الشيطان يمر إذا صليت إلى غير سترة؟ بل أقول من باب التفقه، الذي يصلي إلى سترة أولى وأولى بالدفع من الذي يصلي إلى غير سترة. قل لماذا؟ لأن الذي يصلي إلى غير سترة إذا مر أمامه ما يقطع الصلاة تنقطع صلاته، ولا يستطيع أن يمنع إلا بماذا؟ إلا بالدفع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما لو اتخذ سترة فلو مر الذي يقطع الصلاة فإن الصلاة صحيح، فأيهما أولى بالدفع؟ لا شك. وضح لك؟ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهذا من باب التفقه والدقة في البحث. فيقال بأن الذي يصلي إلى غير فترة بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاته تنقطع، كيف لو أنحب على هذه الصلاة وهو صلى إلى غير فترة؟ بالدفع، لا يصلي إلا بالدفع. يمنع المرء لو تركه انقطعت الصلاة، إذن كيف يحافظ؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يكون الدفع للذي يصلي إلى غير فترة، نقول أنت أولى، لأن الذي يصلي إلى فترة لو مر وحاول دفع عمر ما انقطعت الصلاة، لكن أنت تنقطع الصلاة. وضح لك؟ هذا هو البحث. نعم.
قول الشيخ من ذلك وأنه شراء ورد المرء أظن إلا أن يضطر المرء إلى ذلك، قلت من القرار يعني قرار الضرورة.
نعم.
يعني لا أقول لأن تمشي تلك العيية.
لا لا، الشيخ يرى مثلا ازدحام، شدة الازدحام، يعني الشيخ يميل إلى الحاجة. أنا أقول من باب التفقه إلى الضرورة. نعم نعم، هذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. نعم، هم يرون بأنه يمر إذا احتاج الطهر، وليس الاضطرار الذي نعنيه بمعنى أنه سيموت أو إلى آخره، أو هناك حاجة ضرورية إذا لم يقم بها قد يقع في محظور، هذا أمر آخر. لكن هم يرون الحاجة مثلا الازدحام ولا يجد متف وهو محتاج أن يخرج، قالوا يجوز في ذلك المكان. الصحيح ضرورة لا شك، لأن الأصل الحديث يبقى. وأنت ترى ابن عمر وترى فعل أبي سعيد فإنه لم يفرق، فقال والله هذا محتاج، قد يكون محتاج للمرور، بل تكرار المرور دليل على الحاجة، ورغم ذلك تجد أن أبا سعيد يدفع ويمنع.
لم يجد مساغا إلا بين
يديه. نعم، هذا يؤكد.
بالنسبة للمرور طبعا لا فرق بين الأدمي وغيره بين الطفل الكبير مثلا،
هذا الاصل، الا ان الطفل من الصعب بمكان انه يعني يتحرز منه، مما يدلك على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ الحسن والحسين ومع امامه، فانه كان اذا سجد او ركع وضعها امامه. هذا الوضع في الامام قد يؤدي الى المرور، هذا هو الغالب في الصغير انه لا يمكن التحرز منه، اليس كذلك؟ فالطفل الاصل فيه المنع، لكن لو مر فلا، يعني يحاول أن يمنعه، ما يقول والله طفل أتركه يمر يأخذ راحته، لا، الأصل أنه يمنع الجميع، طفل، امرأة، كبير، صغير. لكن أقول الصغير من الصعب بمكان أن يتحرز منه كما يتحرز، لأن الكبير إذا دفعت يعرف، أما الصغير ما شاء الله لو دفعت يظن أنك تلعب معه.
الجمال معنى المناولة، يعني قد يفعل بعض الشيء
مثلا يناول
شيء يقطع
الصف. لا 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 شك، لا يجوز.
يعني
لا شك انه امر من امامه شيء، ولو ناوله انه حصل المر مرور شيء من امامه، وهذا من تفقه البخاري رحمه الله. واضح؟ تقول ما هي كيفية مشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف الصحابة كأنما يخط من صبر؟ وهذا المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يعني أسرع صلى الله عليه وسلم، وليس السرعة أنه يجري، لا، كان يمشي، وكان هذا المشي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالعاجز ولا بالكسلان. واضح؟ هذا معنى الحديث. نحتاج إلى شرح.
حادث من الشخصين في برنامج المحاضرة
مثل باركة
ايش السؤال؟ تقول ما حكم استعمال الانترنت في المحادثة، خاصة اذا كان بين امرأة والطرف الاخر هو احد المواقع الاسلامية؟ كيف المواقع الاسلامية والكلام يكون حول الموقع وليس شيء خارج، هل هذا يعتبر حلوى؟ لا فهمت السؤال، من المتكلم الآخر وماذا يدور الحديث، هل هو رجل أو امرأة أو إلى آخره؟ ها؟ لا، إذا كان رجل لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الوقوع في المحرمات إلا إن كان هذا الرجل عالم وهذه المرأة تريد أن تسأل فقط. أما أنها تكلم وراء الشاشة وهي لا تعلم من الذي يحادثها قد يكون من أفجر خلق الله ويتكلم ما شاء الله باسم الدين، ثم بعد ذلك يتدرج معها حتى يقع فيما حرم الله، وهذا قد يحصل. فلا شك أن هذه ذرائع إلى الوقوع فيما حرم الله فهي محرمة ولا يجوز. أما لو كانت تعلم أن المتكلم هذا الآن عالم وكان قد ألقى محاضرة وهي تريد أن تسأل وهي تريد أن تستفسر منه فهذا الأمر لا إشكال فيه إن شاء الله. أما أنها تكلم إنسان ولا تعرف من المتكلم هل هو صالح أو فاجر أو فاسق فلا شك أن هذا وسيلة إلى محرم ولا يجوز، لأن الوسائل إلى المحرمات لها حكم الأصل، فكل وسيلة إلى حرام فهي حرام. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي على باب يرد المصلي من مر بين يديه، وتكلمنا على بعض المسائل المتعلقة، فنبدأ بإعادة الباب مع الحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا.
باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. حدثنا أبو معمر قال
نعم. قوله باب يرد المصلي من مر بين يديه، بينت لكم في الدرس الماضي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب ما يتعلق بأحكام المار أمام المصلي، فبين في هذا الباب بأنه يرد المصلي من مر بين يديه. وانتبهوا إلى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى بين يديه، فإنه يدل على أنه لو كان ليس بين يديه فليس له ذلك الرد، ولهذا قال بين يديه، أي أن هذا المار يمر من بين يديه، ولهذا يشرع له أن يدفعه وأن يمنعه من المرور. وقال ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وبينت لكم أيضا بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أيضا بذكر هذا الأثر أن ابن عمر رد في التشهد، فدل هذا على أن رد المصلي للمار ليس فقط في حالة القيام، بل في أي حالة في الصلاة، بمعنى أنه لو كان راكع فأراد أحد أن يمر فيمنعه، لو كان جالس فأراد أحد أن يمر يمنعه، كذلك لو كان قائم فأراد أحد أن يمر يمنعه. ولهذا وضع هذا الأثر على أن الرد ليس متعلق حالة واحدة من الصلاة، بل هو متعلق بجميع أحوال الصلاة. وقوله وفي الكعبة أيضا أراد بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يبين بأن الرد ليس ممنوع أو محظور في الكعبة، أو أن الرد متعلق ويفعل ويشرع خارج الكعبة، لا، أراد أن يبين بأن هذا الرد يستوي في الكعبة وخارج الكعبة ولا فرق، فيريد أن يرد على من قال بأن الرد يمنع في الكعبة، فبين بهذا الأثر بأن الرد كما هو مشروع خارج الكعبة كذلك هو مشروع في الكعبة إذ لا فرق، ومن قال بالتخصيص فعليه الدليل. ولهذا أيضا كما ترون ومر معنا في السترة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب باب يدل على أن السترة أيضا باب السترة في مكة، أليس كذلك؟ ليبين لك بأن السترة كما أنها مشروعة خارج مكة كذلك هي مشروعة في الكعبة ولا فرق. قال قل قال الإمام
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معاذ أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسارا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قوله فليدفع ولمسلم فليدفع في نحره.
نعم قوله أي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه أبو سعيد فإن أبى هنا بين إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. قوله فليدفع ولمسلم أقول برقم 59 و200 والرقم الآخر 5 و500. قال ولمسلم فليدفع في نحره، وهذا هو النحر، فليدفع في نحره أي يمنع. قال القرطبي كما في المفهم في المجلد الثاني في صاد 400 المفهم شرح مسلم قال
القرطبي أي بالإشارة ولطيف المنع.
نعم قال أي المراد بهذا المنع يدفع أو قوله فليدفعه وفي رواية فليدفع في نحره، قال المراد به أي بالإشارة، أي يشير له إشارة لطيفة ويمنعه من المرور بهذه الإشارة اللطيفة. قال إذن المرة الأولى بلطف كأنه يقول له ارجع لا تقدم لا تقبل، لكن الرجل أبى إلا أن يمر، وهذا ما فعله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه في البداية منع، في المرة الثانية دفعه في نحره حتى يرجع ويمنع من المرور. فلهذا قال فقوله فليقاتل، أبى إلا المرور ماذا يفعل معه؟ قال فليقاتل. ما معنى فليقاتل؟ قال نعم يزيد في دفعه. المرة الأولى دفع بلطف وبين له بأنني أصلي فارجع فأبى، فالمرة الثانية يدفعه بنوع فيه نوع من الشدة، يدفعه بدفع فيه نوع من الشدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليقاتل، أبى إلا المرور، إذن أنا أبين لك لا تمر وليس لك من الحق أن تمر. قال يعني القرطبي قال نعم قال وأجمع العلماء على أنه ليس له أن يقاتل بالسلاح، لا يلزم بأن يأتي بسلاح ويبدأ في مقاتلته، لا، قال هذا مما أجمع عليه العلماء. لماذا؟ قال نعم يقول لأن هذا مخالف، إذا أتى بسلاح وبدأ يحرك ويدفع بهذا السلاح إلى آخره لم يكن هذا الرجل في ماذا؟ في صلاة، في هذه الصورة. قال العلماء إذن هذه المدافعة أو المقاتلة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي المنع، ويمنعه ويدفعه في صدره، أليس كذلك؟ قال فلا يلزم منها المقاتلة بالسلاح. لماذا؟ لأنها مخالفة لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع، لأن هذا الفعل مما يعارض الخشوع والإقبال على الصلاة. قال
وقف جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة.
قالوا أما بعض الشافعية قالوا أبدا، له أن يقاتله حقيقة. لماذا؟ إذ هو هذا، قالوا إذ هذا هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ فليقاتل. قال فأنا أخذت بظاهر اللفظ فقمت بمقاتلته حتى يرجع ويرتدع. عرفتم؟ يعني في بيان شدة المنع، فيقاتل تلك المقاتلة الحقيقية، وإن أدى ذلك إلى أن يدفعه دفع بشدة فيسقط على الأرض ولا يبالي به. عرفتم؟ وأما بالسلاح فلا شك أنه لا. قال واستبعد ابن العربي ذلك في القبس، كما في المجلد الأول في صاد 39 و300. استبعد ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه القبس شرح الموطأ هذا القول. لماذا؟ قال قال ليس المراد بالمقاتلة المقاتلة، بل المراد بالمقاتلة المدافعة وشدة المدافعة. فلهذا أنكر على ما ذكره الحافظ عن بعض الشافعية رحمة الله على الجميع. قال وأغرب الباجي، انظر المنتقى شرح الموطأ في المجلد الأول في 75 و200. ماذا قال الباجي؟ انظروا. قال
فقال احتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعليم.
نعم، الباجي أبعد. لماذا؟ قال لأنه قال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف، يعني فليقاتل أي فليلعن وليعنف عليه وليشد في القول عليه، ولهذا قالوا أبعد النجعة. لماذا؟ لماذا قال الحافظ أبعد الباجي في قوله هذا؟ لأنه سيجره إلى الكلام وإلى اللعن في الصلاة، أليس كذلك؟ فكيف يلعن وهو في الصلاة؟ وكيف يتكلم وهو في الصلاة؟ قال قال وتعقب قول الباجي رحمه الله بأن هذا مبطل للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه المقاتلة الملاعنة أنه يلعنه ويسبه وهو في الصلاة، لا، لأن هذا سيؤدي إلى الكلام في الصلاة والمحادثة في الصلاة، ومعلوم أن الكلام في الصلاة وهو يعلم أنه يتكلم ويعلم بأن الكلام مبطل بالإجماع ومبطل للصلاة كما نقل غير واحد من أهل العلم، فكيف يتكلم ويلعن وهو في الصلاة؟ قال قال بخلاف الفعل اليسير، بخلاف الفعل اليسير، يعني لو قام بفعل اليسير لا يضر. الفعل ورد فيه الدليل أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يفعل فعل يسير في الصلاة يجوز له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإنسان إذا أراد أن يتنخم أو يبصق وهو في الصلاة فليبصق عن يساره، وهذا فعل، حمل أمامة هذا فعل، فتح الباب صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة هذا فعل، صلى على المنبر كان ينزل ويصعد للتعليم هذا فعل. فالفعل اليسير إذا كان للحاجة لا حرج فيه، ودفع هذا المار ومنعه لا شك أنه فعل وهذا لا يضر. وهذا الذي فعله وفهمه من؟ أبو سعيد رضي الله عنه، وكذلك ابن عمر وجم من الصحابة، ما لعنوا ما سبوا وهم في الصلاة هذا المرء، وإنما قاموا بدفعه ومنعه بالفعل. فدل هذا على أن اللعن والسب والكلام لهذا المرء وهو في الصلاة لا شك أن هذا مما يبطل الصلاة. قال
وقال
نعم. يقول ويمكن أن يكون أراد يعني الباجي ليس هكذا لا يفهم بأنه يلعن أن يتكلم في الصلاة، لا، يقول يحتمل أنه أراد باللعن أنه وهو في الصلاة يلعنه ويدعو عليه، يعني من باب الدعاء، كما تعلمون والدعاء في الصلاة جائز بل هو مستحب، فقال يدعو عليه في مواطن الدعاء، أليس كذلك؟ لكن أيضا هذا القول كما هو واضح وظاهر متعقب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليقاتل، أي في الموطن الذي أراد أن يمر فيه، فقد يكون هذا موطن ليس موطن دعاء، فماذا يفعل؟ وكذلك إذا قام بلعنه وشتمه وهو في الصلاة تركه يمر، لأنه سيدعو بصوت مخافته، أليس كذلك؟ وسيتركه يمر من غير منع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين بأن هذا المصلي يبين للمار أنني في صلاة لا تمر. وهل باللعن والدعاء يحصل هذا؟ لا يحصل هذا، وإنما يحصل بالفعل، فإذا منعه ودفعه بيده علم المار بأنه يريد أن لا يمر، لكن لو تركه وأخذ يدعو هل يعلم؟ قد لا يعلم، أليس كذلك؟ ولهذا كان هذا القول في غاية البعد. نعم.
لكن فعل الصحابي يخالفه.
نعم، قال لكن فعل الصحابي يخالفه كما بينت لكم. فأبو سعيد وغيره من الصحابة ما فعلوا هذا الفعل، أي ما قالوا هذا القول وهو اللعن، وإنما كما ترون أن أبا سعيد منعه ودفعه بماذا؟ بيده، أليس كذلك؟ والصحابي أدرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وهو هنا راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، أليس كذلك؟ راوي الحديث أدرى بمرويه، فهو أعلم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فليقاتل، قال
وهو أدرى بالمراد.
نعم، كما قلت لكم للقاعدة المعروفة.
وقد رواه الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه.
نعم، فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفع، وهذا يسقط قول من قال باللعن، لأن هذا دفع ووضع لليد على الصدر، أليس كذلك؟ فهل هذا فيه دليل أو مسار للذين قالوا باللعن؟ لا شك أن القول باللعن سقط، واضح؟ قال
وهو صريح بالدفع باليد.
نعم، قال وهو صريح بالدفع باليد، وهو واضح بأن الدفع إنما باليد والمقاتلة باليد، وليس المراد به ماذا؟ اللعن. قال
من
نعم. أما الإمام الشافعي كما نقل عنه البيهقي بأنه قال المراد بالمقاتلة أن يدفعه بشدة أكثر من الدفع الأول، لماذا؟ حتى يرتدع عن هذا الفعل. قال
وما تقدم عن عمر يقول أن المقاتلة فإنما تشرع إذا تعينت بدفعه.
نعم، وهذا واضح بين. قال
يرده بأسهل الهجوم فإن أمى فبأشد ولو أدى إلى قتله.
انتبه، يقول وبهذا